بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله. أخبار من أجل السفر الموضوعات القديمة في علوم القرآن، وفي نقاشات لا زالت تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تحقيق. مثلا، وش المقصود دقيقا من أسباب النزول؟ هذا في خلاف بين العلماء والمحققين في علوم القرآن. هل سبب النزول يباين شأن النزول؟ إذا كان شأن النزول أخذناه من قبل، لما نقوله سبب النزول شأن النزول، أو إن شأن النزول أعم فيشمل أسباب النزول. إذا في البداية نغسل الموضوع، تنقيح الموضوع، ما هو المقصود بسبب النزول؟ مصطلح سبب النزول يعتبر مصطلح وضعه نفس المحققين في علوم القرآن، ولكن اختلفوا من المؤلفين الأوائل في علوم القرآن، اختلفوا في مقصورهم في سبب النزول. ولذلك لما نقرأ أي كتاب عن أسباب النزول، مثلا كتاب سير الأنام الطباطبائي، كتاب الشيخ هذه معرفة كتاب، لازم نلتفت إلى مقصوده بالضبط من سبب النزول، وهل يعتبر سبب النزول هو نفسه شأن النزول أو يباينه أو أخص منه. واضح؟ السيد الشهيد هني ما أشار إلى الاختلاف، مباشرة عرف سبب النزول من خلال مقدمة. يقول الآيات القرآنية إما أن تنزل حسب الغاية منها، في مجموعة كبيرة من الآيات غايتها هداية الإنسان، تربية الإنسان، وهذه لا تحتاج إلى سبب حتى تنزل، هي سببها معاها. نحن دائما نقول القرآن الهدف منه هداية الإنسان، إذا هناك سبب عام هي نفس الغاية من نزول القرآن، الغاية من بعثة الأنبياء. هذا ما يسمى سبب نزول في المصطلح المحققين في علوم القرآن. يطلق سبب النزول على ويش؟ على الأسباب الخاصة، يعني حوادث تقع تؤدي إلى نزول آيات قرآنية. سؤال يسأل من رسول الله صلى الله عليه وآله فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن أسباب النزول تطلق على ماذا؟ مو على الآيات اللي تتكلم عن هداية الناس وعن تربيتهم وتهذيبهم، لأن هذا أصلا هذا غرض القرآن العام، وإنما يطلق على الأحداث أو الأسئلة أو التوهمات التي يحتاج الإنسان، يحتاج القرآن الكريم إلى أن يرفعها، يحتاج الله إلى أن يرفعها على الناس، فينزل ويش؟ من خلال يرفعها، من خلال ويش؟ يجيب على الأسئلة، من خلال يعالج الحوادث الطارئة، من خلال نزول آيات قرآنية. إذا أسباب النزول تطلق على تلك الآيات التي نزلت بسبب إثارات من الناس، إثارة واقعة، إثارة سؤال إلى غيره. لا هو في طريقها، لا هي لماذا تنزل؟ حتى تهدد الإنسان في هذه الواقعة، تدخل ضمن ايش؟ ضمن الغاية العامة للقرآن الكريم. ولكن هناك ما أثارها حتى تنزل. واضح؟ هل الأغنياء يشبه نفس قصة آدم عليه السلام؟ أن آدم في الأخير كان بينزل للأرض، بينزل للأرض، لكن القصة اللي صارت أثارت وحددت مسار نزوله إلى الأرض. نفس الشيء بالنسبة إلى مجموع بعض الآيات القرآنية، كانت تنزل تنزل، ولكن لابد من ويش؟ من وجود مثير يثيرها حتى تنزل. بعدين سؤال ثاني، أو خلينا بعد الفقرة الأولى بعد ما نحدد، صار واضح التعريف؟ سيد الشهيد يعرف أسباب النزول بأنها أمور وقعت في عصر الوحي واقتضت نزول الوحي في شأنها الملخص. لكن لما مثلا سؤال عدد أسباب النزول ما يكفي للتعريف، لأن التعريف متفرع عن ويش؟ عن الشرح الأول، فيحتاج نحن نبين ما هي هذه الأمور، ما هي هذه الإثارات اللي حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وأدت إلى نزول الوحي. بعدين يذكر نماذج، طبعا سيد الشهيد ذكر 3 نماذج، سيد العلامة الطباطبائي ذكر نماذج أكثر في كتاب القرآن في الإسلام. سيد هناك يقول مو بس آيات قرآنية فيها سبب نزول، وإنما عندنا سور من القرآن كاملة لها سبب نزول واحد، مثل سورة البقرة اللي أكثر آياتها للتقريع بمن؟ في اليهود اللي كانوا يحاولون منع انتشار الإسلام، وفيها بعض الآيات، لا بعض آيات الأحكام، ولكن أكثر آيات سبب نزولها هو موقف اليهود من الإسلام، عدائهم للإسلام. أو مثلا سورة الطلاق التي تتكلم عن أحكام الطلاق، أو سورة الأنفال التي تتكلم عن غنائم الحرب والأسرى. وفي عندنا مجموعة من الآيات القرآنية لا يمكن أن نفهمها بشكل دقيق إلا بعد الرجوع إلى سبب نزولها. زي مثلا الآية اللي تتعلق بمسجد الضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، هذا ما تنفصل عن قصتها. مجرد ما نذكر هذه الآية، الآية وش فيها؟ توصف حدث وقع في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. وتحلل هذا الحدث. وتصدر أحكام تجاه من شارك في ذلك الحدث. بعض الأسئلة زي مثلا قل الروح، قل الروح من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. البعض يقول هني يسألون عن الروح، قل الروح من أمر ربي أن الرسول لم يوجد، وإنما قال الله سبحانه وتعالى أعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بعض المفسرين يقول أنه إجابة ما هو الروح، أن الروح من أمر ربي، أمر يعني من عالم الأمر والتدبير الإلهي. الحين على خلاف، وش معنى الآية؟ إلى ماذا تشير الآية؟ هل الرسول يقول أنه ما أتيت من علم إلا قليلا وهذه من علم الله؟ أو أن هذا من أمر الله، يعني من عالم الأمر الإلهي كن فيكون، التدبير الإلهي الذي لا يستوعبه الإنسان؟ يعني هو جاوب قال أن هذا كن فيكون ما إلا يتصورها الإنسان، خارج عن تصور الإنسان، لأن إرادة إلهية محضة عالم الأمر. وشو كان؟ كيف جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مو مهم، المهم انه كان في ويش؟ في سؤال، مو مهم في سبب النزول، في سؤال اثار الرسول صلى الله عليه واله، فاستجلب ماذا؟ نزول الوحي، استجلب نزول آية من القرآن الكريم. كيف يعالج الرسول هذه الأسئلة التي كانت ترد عليه من أحيانا من أهل الكتاب وأحيانا من حتى المسلمين؟ مثلا يسألونك عن الأهل، يسألونك عن المحيط، مجموعة من الأسئلة كانت تتوجه للرسول صلى الله عليه وآله، فتنزل آيات قرآنية لتجيب عن هذه الأسئلة. بعدين يقول السيد الشهيد بناءً هني دفع توهم. بعض المحققين في علوم القرآن كانوا يقولون أن فيه آيات وسور قرآنية تتكلم عن، مثلا سورة النبي يوسف عليه السلام تتكلم عن قصة النبي يوسف عليه السلام، فهل سبب نزولها هو النبي يوسف، قصة النبي يوسف عليه السلام، أو سبب نزولها تريد أن ترفع الشبهات عن النبي يوسف عليه السلام، يعني تبين تفاصيل عصمة النبي يوسف عليه السلام؟ هنا سيد الشهيد يقول بناء على التعريف اللي ذكرناه أن هذه الأحداث تقع متى؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، وتستجلب نزول الوحي، تثير آيات الوحي فتنزل بسبب هذه الحادثة. أما قصص الأنبياء فوقعت في الماضي قبل، وهي داخلة في ويش؟ في ضمن الآيات التي غرضها هداية الإنسان، يعني الآيات الأولى. قصة مثلا سورة الفيل، أصحاب الفيل، ما نقول سبب نزولها هو الحادثة اللي حدثت، بعض الكتب التفسيرية بهذا الشكل. لو إيش؟ حصلت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذا هذا الإشكال من وش ورد؟ ورد من عدم وضوح وعدم الاتفاق على تعريف أسباب النزول عند المحققين في علوم القرآن. واضح؟ إلى حد هنا يقول خلصنا له التعريف، ندخل في الفائدة. لماذا هل يجب أن نعرف أسباب النزول؟ بل هنا في سؤال، هل القرآن يحتاج إلى أسباب النزول حتى نفهم معانيه، أو أن القرآن كله نور وبين؟ مثلا بعض المحققين في علوم القرآن يقولون لا، سيد العلامة الطباطبائي، والقرآن لا يحتاج إلى معرفة أسباب النزول لفهم معاني. وإذا كان في معاني غير واضحة يمكن تبيينها بآيات أخرى. ما يحتاج إلى شيء خارج عنا. خاصة أن أسباب النزول أكثر ما ذكر من أسباب النزول هو عند أهل السنة بالآلاف، ذكروا أهل السنة أسباب النزول، عند الشيعة بالمئات، هذا ما ذكروه. غير بعد ما يعني نشذبها ونهذبها ونبحث فيها نشوف أكثرها مرسلة وأكثرها متناقضة، وما عندنا كثير من الروايات اللي تنقل أسباب النزول، بالإضافة لأن هذه الروايات وش فيها؟ بالمعنى وليست بالنص. وكثير منها اجتهادية، يعني نفس الصحابي يطبق يربط بين الحدث والآية التي نزلت. مو شرط تكون الآية فعلا مرتبطة بالحدث أو الواقعة، وإنما اجتهاد من الصحابة في النقل، خاصة في الروايات اللي تكون عند أهل السنة. طبعا في عالم اللي اسمه الواحدي، أسباب النزول للواحدي، هذا كتاب معروف جمع كل أسباب النزول وضعف بعضها، ولكن فيه بعد يحتاج إلى شو اسمه، يحتاج إلى تحقيق ذا الكتاب، بس يعتبر من أهم الكتب اللي ذكرت أسباب النزول. المفسرين يعتمدون عليه وايد، يعتمدون عليه كمصدر لأسباب النزول، ولكن هذا مصدر غير محقق. يعني مو كل شيء مذكور فيه نقدر ناخذه، ما يحتاج إلى تحقيق. إذا هناك من يقول أنه لا فائدة من أسباب النزول، وهناك من يقول أن فهم لا أقل بعض معاني القرآن يحتاج إلى معرفة أسباب نزوله. بعض آيات القرآن، وبعض يقول أكثر من ذلك، يقول فهم أسرار القرآن الكريم ومطالب العالية لا تتأتى إلا بمعرفة أسباب النزول. يعني شوفوا وش الاختلاف فاحش بين المحققين. لذلك هذا يحتاج إلى ما يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى بحث، على الأقل جمع الآراء، نشوف وش مثلا الشيخ هذه معرفة يقول لا. صحيح ان في كثير من يقول السيد العلامه في كثير وضعيات يعني واجتهادات من الصحابه ودرس في اسباب النزول واسرائيليات، الا انه من المهم جدا تهذيب هذه الروايات التي نقلت الينا ونقلت لنا اسباب النزول، وما حتى لو كان قليل ما سوف يتبقى إلا أنه مؤثر جدا في فهم أسرار القرآن الكريم. لا يمكن الوصول إلى كثير من أسراره إلا من خلال فهم أسباب النزول. هني تقريبا السيد ذكرها باختصار أن ذكر السبب منطقي، يقول أنه النصوص القرآنية تمتاز بالدقة، الدقة في التعبير، فإذا كانت إذا كان هذا النص القرآني مستشار من قبل سبب معين، جهة معينة، فإلى هذا السبب بينه وبين الآية التي نزلت نوع من التناسب، فمن دقة القرآن الكريم هو متوجه إلى هذا السبب، إذا في تناسب هذا السبب معرفته يؤثر على معرفة وش؟ مدى دقة القرآن الكريم، وهذا يعني هذه الأسباب دخيلة في الوصول إلى دقائق المعاني التي نزلت بسبب استشارات أرضية من الناس. هذا البيان بيان منطقي أو بيان فلسفي لا ويش، لأنه يقول الآلة الغائية تؤثر في النتيجة. إذا عملنا أن هذا السبب هو في ضمن العلة الغائية، هي صحيح العلة الغائية تهذيب الإنسان، هداية الإنسان، ولكن هذا السبب في ضمن هذه العلة، إذا هو مؤثر في وش؟ في النتيجة النهائية. فلا يمكن أن نصل إلى الهداية المطلوبة إلا من خلال المرور من سبب النزول، إذا كان لهذه الآية سبب النزول. وهذا خليني أجيب مثال. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمحج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أكثر كتب التفسير كتب حتى التفسير كيف هذا هنا شفنا هذه الآية تبين أهمية التعرف على أسباب النزول، لأن بعض المفسرين إلا ما التفتوا إلى أن لهذه الآية سبب نزول، قالوا بما أن القرآن مش يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما الحج البيت اعتمر فلا جناح عليه، لا جناح عليه يعني ماش يعني يجوز له، يعني مو مأثوم أن يتطوف بهما، إذا يجوز السعي وليس يجب السعي في العنبة. هذا لكن لما نرجع إلى سبب النزول، لما نرجع إلى سبب النزول طبعا في تقريبا ثلاث أسباب نزول نزلت ذكرت في هالآية كلها متقاربة، ثلاثة أبحاث ذكرهم الشيخ هاري معرفة من مصادر أهل السنة. يقول في عصر الجاهلية كان في صنمين، مرت عليكم أكيد أتذكر أن ما مرت علينا موقف. في عصر الجاهلية كان في صنمين، صنم على الصفا وصنم على المروة. هذين الصنمين كانوا رمز، اللي على الصفا رمز لرجل، واللي على المروة رمز لامرأة. هل الرجل والمرأة لهم ويش؟ لهم قصة أنهم زنوا في الكعبة، فالله سبحانه وتعالى حولهم إلى أحجار، فقاموا الناس حطوا هالحجارين على الصفا والمروة حتى يستعظون ما يرتكبون القبائح في الكعبة. بعدين بالتدريج العرب صاروا ويش؟ صاروا يعبدون هالصنمين، فكل ما بيروحون ويش يسوون؟ يطوفون بينهم ويمسحون عليهم. من باب العبادة والتكريم لهم. فيه شو اسمه توقع دي اللي مر عليكم، انه في زمن الرسول صلى الله عليه وآله في عمرة القضاء كان بعدها لما دخلوا مكة كان بعدها تحت ريش تحت امرة المشركين، فكان الصنمين موجودين، فأمر الرسول برفع الصنمين عشان يستعان المسلمين، بس في واحد من المسلمين تخلف صار عنده شغله ما ساعة مع جماعة المسلمين، فلما رجع وشاف الصنمين رجعوهم مكانهم ما سوى السعي، قال يعني لو سعيت بصير مع هؤلاء المشركين اللي يعبدون هالصنمين، ففكر انه ما يجوز السعي وفي الصنمين موجودين. فالقرآن في الحالتين يبغى يرفع الوهم، يرفع التوهم بأنه هنا لا جناح عليكم أن أو لا جناح عليكم أن تتطوفوا بين الصفا والمروة حتى وإن كان هذين الصنمين وش فيهم موجودين، لأن مو الغرض عبادتهم. واضح؟ إذا ما تصير الآية واضحة أن لا جناح هني لرفع توهم كان موجود عند المسلمين في بداية عصر الإسلام، مو أن لا جناح يعني تنفي ويش تقول أنه جائز مو واجب، مو غرضها أنه تثبت حكم الآية، وأنا أريد أن ترفع توهم تام. البلاد المسلمين. نفس الشيء شيخ خالد، معرفة ذكر آيات أخرى، لكن هذا أكثر آية يذكرونها في علوم القرآن. في آيات ذكر لها أسباب نزول في تمهيد في علوم القرآن، غير هذه الآية. إذا في فائدة إلى، على كلام السيد الشهيد، يقول أنه بعض الآيات القرآنية اللي فيها أسباب نزول، ويثبت لنا أن هذا سبب النزول، طبعا يثبت لنا أن سبب النزول صحيح أو لا أقل، لا يخالف آيات القرآن الأخرى، لأننا نتعامل مع أسباب النزول مثل الرواية، نعرضها على القرآن. إذا كانت توافق القرآن الكريم، لا تخالف القرآن، لا تخالف القطعيات، نقبل بها. وهي مؤثرة في فهم القرآن الكريم. وبينا تحليل السيد الشهيد إلى كيفية تأثيرها. الحين يبدأ بالقواعد اللي نستفيد منها في أسباب النزول. طبعا نفس الشيء، قواعد مهمة، قواعد مهمة، وفي اختلافات بعد بين المحققين في علوم القرآن. بين السنة والشيعة في اختلافات، بين الشيعة لأن يعني أكثر هذه القواعد درسوها في الأصول، كتب الأصول، فتقريبا في اتفاق بين أكثر الشيعة في القواعد. القاعدة الأولى أنه قد تتعدد الأسباب والمنزل واحد. ممكن تصير حوادث كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى ينزل آية واحدة تعالج جميع هذه الحوادث. مثل ما صار مثلا في قصة خيانة الزوجة إلى زوجها. في أسئلة كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وآله، هل أن وش الحكم إذا الرجل رأى امرأة مع رجل آخر؟ كيف يتصرف؟ وش يسوي شرعا؟ وش موقفه؟ في أكثر من حادثة ذكر يعني هالسؤال، سأل الرسول صلى الله عليه وآله، فنزلت آية واحدة تبين الحكم. إذا القاعدة الأولى تعدد الأسباب والمنزل واحد. القاعدة الثانية أن الآية قد تتكرر عدة مرات بسبب تعدد الأسباب. متى؟ يعني المنزل واحد ولكن أيضا متكرر متعدد، مثل سورة الإخلاص، التوحيد، نزلت في مكة ونزلت في المدينة، مثل سورة الفاتحة، نزلت أكثر من مرة. لماذا؟ بسبب تعدد الأسباب. نزلت في مكة سورة الإخلاص لترد على مشركي مكة، في المدينة نزلت لترد على من؟ على أهل الكتاب اللي كانوا في المدينة لما راح يحصل. إذا قد تتعدد الأسباب المنزل واحد، وقد تتعدد الأسباب والمنزل واحد ولكن متكرر نزوله. ولذلك عندما نجد أسباب النزول، مثلا نشوف أسباب سبب نزول سورة الإخلاص بسبب ردا على مشركي مكة، ثم نشوف رواية ثانية ردا على المدينة، نحط هالاحتمال إلا ممكن أن تكون هذه الآية وش فيها؟ نزلت عدة مرات بسبب اختلاف أو تعدد الأحداث الحوادث أو تعدد السؤال. أحيانا تكون أسئلة بطرق مختلفة. يقول سيد الشهيد، طالما أنه يمكن الجمع بينها والآية تناسب أن تكون سبب نزول إلى جميع هذه الروايات، إذا ممكن تكون هذه الروايات كلها صحيحة، لأن في عندنا قاعدة أن الأسباب قد تتعدد والمنزل الآية أو السورة واحدة، وقد أيضا يتكرر نزولها. يتكرر نزولها إذا كانت هذه الأسباب بعيدة، مثلا في مكة، في المدينة، في السنة الأولى، وبعدين مرة ثانية ترجع تنزل في السنة التاسعة، السنة السابعة، القاعدة الثالثة أن السبب واحد، قد يكون السبب واحد ولكن المنزل متعدد. لسبب واحد تنزل عدة آيات قرآنية. هني آية مثال يقول أن أم سلمة على مسألة الرسول صلى الله عليه وآله أن النساء الذين شاركوا في الهجرة لم يذكرهم القرآن في شيء، فنزلت مجموعة من الآيات القرآنية منها، فاستجاب لهم ربهم أني لا أبرئ عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخره. والآية الثانية أن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات القرآنية. إذا آيات مختلفة وفي سور مختلفة وبعد في سور مختلفة، ولكنها تعالج ويش؟ سؤال واحد، سبب واحد. القاعدة الرابعة، أن عموم اللفظ مقدم على خصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني حتى لو أن الآية القرآنية كانت نازلة في سبب معين، لكن ما تخصها السبب ده، ولا هي تعالج كل حدث يقع في تاريخ المسلمين وفي زمان حاضر المسلمين في مستقبلهم يشابه هذا الحدث. يعني مثلا هي الآيات التي تتكلم عن حكم من الزوجة التي تخون زوجها، نفس هذا الحكم يتحقق في كل زمان. الألفاظ عامة حتى لو كان سبب نزولها خاص. والدليل على هالقاعدة أن قال الإمام الباقر عليه السلام إن القرآن حي لا يموت، والآية حية لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن، لو كانت تتعلق بشخص، لا لو مات هذا الشخص لمات القرآن الكريم، لكن القرآن حي لا يموت، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضي. نفس الشيء معنى مشابه ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام، إن القرآن حي لم يمت وإنه يجري كما يجري الليل والنهار. يعني الآيات القرآنية عامة حتى لو كانت نزلت بسبب استثارات خاصة. في سؤال؟ أشهد أن خلصنا ذا الدرس، طبعا قلت لكم ذا الدرس في نقاشات وايد عند علوم في كتب علوم القرآن، السيد تقريبا ذكر كم نقطة بس منه، يعني مثلا الفرق بين أسباب النزول الشأن النزول ما أشار إلى، هذا مثلا يدرس ويش في تعريف أسباب النزول، على الأقل الآراء المطروحة يمكن لأن ما ضد خلاف ولا في شيء واضح ما ذكرها السيد. العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب هي 4 قواعد، لكن السيد الشريف ذكر قاعدة واحدة بس، يعني قواعد 3 غيرها تشبهها ما ذكرها السيد هني. نفس الشيء تحتاج إلى مراجعة كتب أخرى عشان نتعرف على قواعد أكثر، ولكن نفس بحث أسباب النزول يعتبر بحث مهم أصلا. هل نحتاج له؟ البعض يقول نحتاج له، البعض يقول ما نحتاج له. هل نحتاج له وقفة؟ نوقف لهم إن شاء الله الدرس اللي بعده. ندخل في الدرس اللي بعده.